ديننا
وهدى الرسول
معيننا
والدهر يشهد
أن ما
أرقى اليقين يقيننا
عظمت به آمالنا وسمت به أعمالنا عظمت به آمالنا
وسمت به أعمالنا
لله خالصة غدت أقوالنا وفعالنا
دين التسامح
ديننا
وهدى الرسول
معيننا
والدهر يشهد
أن ما
أرقى اليقين يقيننا
نحن الذين بحكمة ندعو لإنقاذ العباد نحن الذين بحكمة
ندعو لإنقاذ العباد
الله غاية سعينا فإليه يجمعنا المعاد
دين التسامح
ديننا
وهدى الرسول
معيننا
والدهر يشهد
أن ما
أرقى اليقين يقيننا
لا شيء يغني عن رضاه لا عز إلا في هداه لا شيء يغني عن رضاه
لا عز إلا في هداه
ندعو إليه على هدى لنعيش مرضاة الإله
دين التسامح
ديننا
وهدى الرسول
معيننا
والدهر يشهد
أن ما
أرقى اليقين يقيننا
دين التسامح
ديننا
وهدى الرسول
معيننا
والدهر يشهد
أن ما أرقى اليقين يقيننا
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء، نلتقي وإياكم مع حلقة جديدة من برنامجكم آداب البيت المسلم، لنسلط الضوء على حقوق الجيران والآداب التي ينبغي أن نكون عليها مع جيراننا من خلال الشريعة الإسلامية وأحاديث رسولنا الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين. حرض الإسلام وجهد في حث المسلمين على حسن الجوار ورعاية الجار، ورسم لهم حقوقا وواجبات، وأقر لهم آدابا وأخلاقا، لينشئ من المتجاورين جماعة متراصة متعاطفة تتبادل اللطف والإحسان. سيكون حوارنا لهذه الحلقة الحقوق والواجبات بين الجيران ومن هو الجار. معكم في هذه الحلقة الأستاذة فاطمة الأميري، أهلا وسهلا بها.
أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام أستاذة ماجدة المؤمن.
أستاذة فاطمة، لقد أوصى القرآن الكريم برعاية الجار والإحسان إلى الجار، وقررت السنة النبوية حقوقا للجار على جاره، ودأب أهل البيت عليهم السلام على غرس تلك الحقوق في نفوس المسلمين من خلال أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هذه الأحاديث قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أحسن مجاورة من جاورك تكن مسلما. يا حبذا لو نستقرأ أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والسنة النبوية الشريفة وتوصيات آل بيته الطاهرين في هذا المجال.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في الحقيقة لا أدري لما تجاوزتم السؤال عن معنى الجوار والجار وفوائد هذه الحقيقة، حقيقة مسألة الجوار وحث الإسلام عليه، إلى موضوع حقوق الجوار أو حقوق الجار، ولا بأس في أن نتناول هذا الموضوع
من خلال الحقوق والواجبات
إن شاء الله.
نعم.
في الحقيقة لو نلاحظ أن سنة الإسلام وسنن الإلهية التي جاء بها الإسلام حث على كل موضوع إنساني يقوي الأواصر الإنسانية والأواصر الاجتماعية الطيبة بين أبناء البشر.
نعم.
فحث أبناء المجتمع الإنساني إلى التوادد والتراحم والتواصل بكل أنواع العلائق والارتباطات اللي يمكن أن تنوجد بين أبناء المجتمع الإنساني.
نعم.
فمن جملة مثلا العلاقات هذه التي ذكرناها في حلقات سابقة، مثلا علاقة الرحم، العلاقة بين الزوجين، العلاقة مع الأبناء والآباء، وهكذا إلى أن ينتقل العلاقة بين الأصدقاء، إلى أن ينتقل الإسلام إلى علاقة الجيران والجوار، فمن يسكن إلى جانب بيتك ومن يسكن إلى جانبك، فكيف تكون هذه العلاقة؟ ما حقوق هذا الشخص أو هالعائلة التي تسكن إلى جانبك، التي تمكث إلى جانبك لفترة قليلة أو لفترة طويلة؟ فالإسلام حينما حث على هذه العلاقة، علاقة الجوار، وضع لها حقوقا وواجبات. فما ورد في حقوق الجار عن إمامنا زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام: وأما حق جارك فحفظه غائبا وإكرامه شاهدا ونصرته إذا كان مظلوما، ولا تتبع له عورة، فإن علمت عليه سوءا سترت عليه، وإن علمت أنه يقبل نصيحتك نصحته فيما بينك وبينه، ولا تسلمه عند شديدة، وتقيل عثرته وتغفر ذنبه وتعافر معاشره معاشرة كريمة. فنلاحظ أن هنا هذه الحقوق التي يرويها ويوضحها الإمام زين العابدين عليه السلام لا تحتاج في الواقع إلى قانون يضعه إنسان عادي وقانون وضعي، وإنما يضعه هنا القانون هذا يضعه إنسان معصوم ويداري به الجار إلى أعلى المراتب وأعلى المراحل. فأولا حفظ الجار غائبا، إذا كان غائب وسئل عن هذا الجار، عن وضعه الخاص العام، فيفترض أن يحفظ هذا الجار في غيبته. ثم إكرامه شاهدا، فالإكرام شاهدا بمعنى إذا حضرت عنده أو حضر عندك، الاحترام له مثلا بدءه بالسلام أو إطعامه أو مساعدته بشيء معين، كل ما يدعو إلى الإكرام، وهكذا. ونصرته إذا كان مظلوما، طبعا نحن لدينا في من جملة الأحاديث التي تقوي الأواصر الإنسانية والأخوية: انصر أخاك ظالما ومظلوما. كيف ينصر أخاه ظالما؟ مظلوما معلوم، أما كيف ينصره ظالما؟ ظالما طبعا أن ينصره بالنصح. فهنا كذلك إذا الجار أيضا إذا كان مظلوما فعليه أن يساعده ويعينه على أن ينصره، أما إذا كان ظالما مثلا فأيضا يساعده بالنصح، كما ورد أنه: وإن علمت أنه يقبل نصيحتك نصحته، لكن أين فيما بينك وبينه، وهكذا إلى بقية هذه الحقوق التي يذكرها إمامنا زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام.
نعم. إذن هذا يدخل تحت عنوان الإحسان إلى الجار، كما قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. طبعا هنا الجار ذي القربى يقصد به الجار الذي يقول أحد العلماء: الجار ذو القربى هو الذي تجمعك به مع الجوار آصرة النسب أو الدين. أما الجار الجنب فهو الذي يقول لا تجمعك به صلة من نسب أو دين، فقط الجوار. وأما الصاحب بالجنب فهو الرفيق في أمر حسن، في إدارة أو في عمل، في مدرسة، في أي مكان يكون رفيق له.
عفوا أستاذة. نعم. ماجدة، تناولتم الحقوق، تفضلتم حقوق معنوية ومادية.
نعم.
أنا من حديث الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام ذكرت بعضا من هذه الحقوق، ولكن هناك حديث آخر لرسولنا الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام في الجانب المادي والمعنوي، وهو حديث رائع في الواقع. يقول: إن استغاثك أغثه. في حالة عندما يمر بأزمة، بحالة من الضيق النفسي، من الضيق في حالة مشاكل، إن استغاثك أغثه. وإن استقرضك أقرضه. عندما يمر في حالة فقر، في حالة حاجة، فأقرضه، وإن افتقر عدت إليه. فلا يحتاج الفقير أن يمد يده، اذهب أنت أيها الجار المتمكن واسأل على جارك الفقير، وإن أصابه خير هنأته. هذا في الجانب النفسي. في الجانب المعنوي أن نشارك الجيران في أفراحهم وأتراحهم، وإن مرض عدته. في الحقيقة هذه الخصال إذا توفرت في الإنسان المؤمن، هذه الحالات إذا وجدت في المجتمع المسلم، سوف يقوي حالة التآزر وحالة التعاطف، حتى أنها ترتفع إلى أن تكون أمة مثالية في الاتحاد والتعاون والتعاضد، ويمكنها بسهولة ويسر أن تحقق أهدافها. يقول كذلك صلى الله عليه وآله: وإن أصابته مصيبة عزيته، وإن مات تبعت جنازته، ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه. طبعا جدا رائع، هذا نحتاجه في واقعنا العمل الآن في بناء الأبنية وفي بناء المساكن، مساكننا يجب مراعاة من يكون إلى جوارنا، بحيث هنا يشير إلى مسألة جدا دقيقة الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول: لا تستطل عليه بالبناء، لا ترفع بناءك إلى حد بحيث تحجب عنه الريح. نعم إلا بإذنه، تقول له: أنا سوف أبني من هذه الجهة ويرتفع بنائي، فهل لديك مانع قد أمنع عنك الريح أو قد أمنع عنك الشمس؟ فهنا يشير الرسول الأكرم على هذه النقطة المهمة.
سنكمل الحوار إن شاء الله بعد فاصل موسيقي. أستاذة فاطمة، من أوجه الإحسان إلى الجار أيضا، تقول السنة النبوية الشريفة عن طريق أحاديث أهل البيت عليهم السلام، يقولون: قدموا الهدايا إلى جيرانكم وإلى أولادهم، وأدخلوا السرور والفرح على أهل البيت، يعني بيوت جيرانكم، في الأعياد الإسلامية وفي المناسبات العائلية غير المحرمة والمنكرة، ذلك لأن الهدايا تجلب المودة والألفة وتبعد العداوة وتزيل البغضاء. وكذلك يقولون: يعني يجب إغاثة الملهوفين من الجيران وقت الأزمات، وإنقاذهم وقت الشدائد، والوقوف بجنبهم إذا نزلت بهم نكبة أو أصابهم مكروه. نعم، هذا بالنسبة إلى مجال
إليه الأحاديث، أحاديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
أما من الحقوق، حقوق الجيران، هو كف الأذى عن الجار، وهذا شيء مهم جدا. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وكذلك قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقة. وكذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقة. نعم، فالبوائق معناها هنا الشرور، أي إن من لا يأمن جاره شره فليس بمؤمن ولا يدخل الجنة.
نعم. طبعاً الوصايا التي أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله بحسن الجوار وبعدم إيذاء الجوار، بحيث هناك مروية عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه ما زال جبرائيل، قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، ما زال جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني الجار يورث الجار. فهنا مسألة إيذاء الجار، فقط طبعا مسألة الإيذاء ليس فقط أن لا تؤذي جارك، من أيضا من هذا ما التمسته من بعض الأحاديث، ليس من حق الجار فقط أن لا تؤذي جارك، لكن الصبر على أذى الجار. فهذه الحالة ترتفع بالإنسان وتسمو بالإنسان إلى مراحل الكمال، بحيث حالة الصبر عندما يقول الله تبارك وتعالى يذكر الصابرين ودرجة الصابرين في القرآن الكريم، هذا الإنسان سوف يحصل على مثل هذه الدرجة بالصبر على أذى الجار. فأنتم تناولتم مسألة إيذاء الجار، أحببت أن أذكر من جملة الأمور التي يؤكد عليها الشارع المقدس وأحاديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عن الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام: إذا اشتريت فاكهة فهدها له، بمعنى للجيران، وإن لم تفعل فأدخلها سرا. جدا رائع هذه المعلومة وهذه التربية وهذا الأدب الذي يؤدبنا به رسول الله صلوات الله عليه. فعندما يأتي رب الأسرة، من يعيل الأسرة، من يصرف ينفق على الأسرة، عندما يأتي إلى البيت محمل بالخضروات، بالفاكهة، بالأطعمة، بالحلويات، فيفترض أول ما يذكر جاره، وإذا كان شيء قليل لا يكفي إلا أفراد عائلته، فينبغي أن يدخل هذه الأشياء سرا. لا تصر، لا يرى الجار شكلها أو يشم رائحتها. كذلك تكملة لهذا الحديث، أنه ولا يخرج بها ولدك يغيظ بها ولده. جدا جميل، هذا ما نراه في الواقع الآن في بعض المناطق، خصوصا الشعبية المكتظة بالسكان بعوائل كثيرة العدد، عندما يخرجون أولادهم إلى خارج المنزل يلعبون في الأزقة، يخرجون وبأيديهم نوع من الحلوى أو فاكهة يأكلونها، وابن الجار ينظر إليه ويسترق النظرات لما في يديه، يتمنى أن يكون هذا النوع من الحلوى بيدها وهذا النوع من الفاكهة. فالإسلام يعلم الآباء أن يربوا أبناءهم على حتى بهذه الدرجة من الاحترام، أن أولادك يجب أن تربيهم عندما يخرجون إلى الشارع، يخرجون خارج البيت احتراما للجيران، أن لا يخرجوا بيده هذا المطعم.
نعم.
ولا تؤذه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها. طبعا عندما يطبخ الإنسان نوع من الطعام سوف ترتفع رائحته وتنتقل إلى بيوت الجيران، فهنا ينبغي هنا أن يهتم الإنسان بجاره، وأن إذا كان يعلم أن رائحة هذا الطبخ وهذا النوع من الطبخ تصل إلى الجار، يفترض ولو الشيء اليسير يطعم جاره.
أحسنتم. إذن ما ورد في الأثر عن جابر رواه الطبراني يقول أن بعضهم سأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: ما حق الجار؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن مرض عدته، وإن مات شيعته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا افتقر عدت عليه، وإذا أصابه خير هنأته، وإذا أصابته مصيبة عزيته، ولا تستطل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذه بقتار ريح قدرك إلا أن تغرف له منها، وإن اشتريت فاكهة فهدي له، فإن لم تفعل فادخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. إذن نستطيع أن نقول أن الإسلام حث المسلمين على حسن الجوار ورسم الحقوق والواجبات لهم ليجعل منهم أمة مثالية في اتحادها وتعاضدها على تحقيق أهداف الإسلام ودفع الأزمات والأخطار عن الأمة الإسلامية من خلال التنظيم الإسلامي للعلاقات الاجتماعية. والسلام عليكم أحبتي المستمعين، وشكرا لحسن متابعتكم وأصغائكم، ولنا معكم لقاء آخر في الأسبوع القادم إن شاء الله. نلتمسكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب.
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
ميزاني والعدل بنهج القرآن،
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن.
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان،
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان.
ميزان الحكمة ميزاني. ملك قهر العبد والعبد يباع وقد يهدى، العرش سيهوي لو تدري ويزول بريق التيجان. خيرا أو شرا من يزرع يجني ما ضر وما ينفع، فالجنة تزهو بالخير والنار جزاء العصيان. والنور رجاء الإنسان.
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان.
ميزان الحكمة ميزان. أشكال الناس صور من شتى الأجناس،
هل تحصى أشكال الناس صور من شتى الأجناس؟
لون أبيض أسمر أسود لا فضل لتلك الألوان. تفضيل المرء بتقواه والخشية سر الإيمان. ميزان الحكمة ميزاني، والعدل العدل بنهج القرآن،
ميزان الحكمة ميزاني، والعدل بنهج القرآن.
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح. واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. دعوات تمديد الهدنة وصمود الشعب اليمني. حياكم الله سمعين الفاضل وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي. نعم، دعوات تمديد الهدنة وصمود الشعب اليمني سيكون محور وموضوع النقاش في هذا اللقاء. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. في الوقت الذي تشارف فيه الهدنة الأممية الإنسانية في اليمن على نهايتها، ولم يتبقى منها سوى أيام قليلة بسبب تعنت قوى العدوان السعودي وتنصلها عن الالتزام ببنودها، بدأت تتوارد الأنباء بشأن الدعوات التي طرحت من بعض الجهات بتمديد هذه الهدنة، ما دفع بالمجلس السياسي الأعلى باليمن إلى مناقشة الموضوع في اجتماع موسع ليعلن بأن الطلبة بات قيد الدراسة وفقا لتقييم المرحلة الحالية للهدنة التي ستنتهي في 2 يونيو المقبل، لافتا إلى أنه سيأخذ بنظر الاعتبار مدى التزام تحالف العدوان ببنود الهدنة الحالية من وضع فتح طرق في تعز وغيرها من المحافظات وفقا لبنود الهدنة ضمن أولويات العمل لتخفيف المعاناة عن المواطنين. المراقبون يرون أن الدعوات لتمديد الهدنة من أي جهة كانت تبين بأن السعودية تسعى لكسب المزيد من الوقت للتغطية على فدائحها أو خسائرها، كما أن تأكيد المجلس السياسي الأعلى في اليمن على أن التعاطي الجاد مع الملف الإنساني دون تجزئة للتخفيف من معاناة أبناء الشعب اليمني يعتبر من صلب الهدنة وأنه المدخل السليم والصحيح، ويؤكد بأن الأولوية بالنسبة لصنعاء هي التهدئة ورفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني الذي يقاوم منذ أكثر من 7 سنوات. إضافة إلى أن تأكيد المجلس على أهمية وضرورة التزام الأمم المتحدة وتحالف العدوان المتحكم بثروات الطاقة وإيرادات الموانئ وعمليات البنك المركزي، يؤكد بأن الملف الإنساني ليس فقط الماء والغذاء والأمن الغذائي، بل أن رواتب موظفي الدولة وضمان استدامة صرفها ورفع الحظر عن سفن الوقود المحتجزة في عرض البحر تشكل أكثر من أولوية. هذا ما أكده أيضا عضو الوفد الوطني المفاوض في صنعاء عبد الملك العجري بتأكيده بأن الهدنة الأممية ليست بديلا عن الاتفاق الإنساني وقضاياه المطروحة على طاولة المحادثات. رافقونا.
الله أكبر، حب في صدري وحرب في يدي، والله أكبر في يدي صاعق وفيني قنبلة، والموت لأمريكا يموت الطاغية والمعتدي، والموت لإسرائيل كأس الموت نسكي هوله، عدونا أمريكا يا الشيطان الأكبر مبتدي، بالرأس إسرائيل وجه لها وبنت مدللة، تتابع الأحداث وحدث الزمان توافدي، لابد من موقف كفايتنا المواقف الأولى، آيات في ذا العصر تتجلى يراها الأرمدي، أحداث تتكشف حقائق واضحات مسلسلة، حنا لنا موقف وموقفنا صريح محددي، صرخة تهز الكون تنحر كل شرك وتقتله، الله أكبر حب في صدري وحرفه في يدي،
الرعب فيه قنبلة والموت لأمريكا يموت الطاغية والمعتدل والموت لإسرائيل كأس الموت مسكي هوله ولعنة الله على اليهود وكل ظالم مفسد والنصر للإسلام رغم فالذي يتجاهله هذه مواقف.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي، دعوات تمديد الهدنة وصمود الشعب اليماني، محور موضوع النقاش. الأخ أبو محمد مهدي من صنعاء، نستمع إلى مساهمتي الصوتية في بداية هذا اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية، صدرت دعوات لتمديد الهدنة من قبل المبعوث الأممي، هذا المبعوث الذي لم يحث تحالف العدوان على الالتزام بالهدنة، بل إنه يعتبر ناطق باسم العدوان. كيف تمدد الهدنة ولم يلتزم العدوان ببنود الهدنة الحالية، لا في المجال العسكري ولا في المجال الإنساني؟ إن الشعب اليماني الذي صمد 8 سنوات قادر على أن يصمد حتى ما لا نهاية، حتى يكتب الله سبحانه وتعالى له النصر المحتوم. ومع كل فالقيادة السياسية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى لا زالت تدرس طلب تمديد الهدنة، ونحن كمواطنين ندعو جيشنا واللجان الشعبية أن يكونوا على يقظة عالية إذا أي خروقات من العدوان، واثقين من نصر الله سبحانه وتعالى لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو محمد مهدي، اليمن، صنعاء.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الشكر جزيل أخي العزيز والفاضل أبو محمد مهدي على مساهمتي ومشاركاتي المتواصلة معنا. كتب يقول: ألف تحية لك أستاذ أحمد ولكاتب البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام، حياكم الله بياكم دائما أخي الكريم والفاضل، ونشكر التواصل مع إذاعتنا ومع لقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي. في المشاركات والمساهمات التي وصلتنا، الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى مساهمتي الصوتية.
تحية لكم جميعا. لا بأس التمديد الهدنة، لكن بشرط كما يقبله شعبنا اليمني، لكن ليس على حساب شعبنا اليمني لغرض ما وغير ذلك. سنجدد القتال في ساحة الوغى. وشكرا لك أستاذ أحمد،
حياكم الله بياكم. شكر جزيل لك صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. طبعا شبكة أخبار المسيرة توزع في هذه اللحظات المزيد من أخبار. أحاول أن أتوقف عندما يخص اليمن باعتبار أن شبكة أخبار المسيرة تعنى بأخبار محور المقاومة بشكل عام. نعم، خبر حول اليمن. السيد عبد الملك بدر الدين حوثي يلتقي بوفد كبير من قيادات ووجهات محافظة إب، ويقول: نأمل، أي السيد عبد الملك بدر الدين حوثي، نأمل أن تقدم محافظة إب نموذجا على التعايش الذي يردم الفجوات ويمد الجسور، والأعداء يتحركون بكل الأساليب والعناوين لزرع الفتنة وتوسيع التباينات. قائد الثورة أيضا يقول السيد عبد الملك بدر الدين حوثي: على الجانب الرسمي بذل كل الجهود للاهتمام بالخدمات وإصلاح الطرق والعناية بالنظافة. طبعا أيضا في الأخبار التي تصلنا، البيان الختامي للمؤتمر الوطني الأول للأوقاف يدعو كافة الجهات الرسمية والحكومية والمجتمعية بترجمة موجهات السيد القائد إلى مصفوفات عمل تنفيذية والتكامل والتعاون لمساندة الهيئة للتمكن من أداء دورها المنشود. أما السلطة المحلية في الخوخة بالحديدة فتدين تدمير مسجد الأقطابة الأثري، حيث دانت السلطة المحلية في الخوخة بمحافظة الحديدة السيداف مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي مسجد القطايا الأثري بالمديرية، واستنكرت في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه الأعمال التدميرية للمسجد الأثري الذي يبعد عن مركز المديرية 7 كيلومترات ويعود تاريخه إلى العصر الأيوبي، محملة قوى العدوان ومرتزقتها المسؤولية الكاملة عن استهداف المساجد والمعالم التاريخية. إذن أيضا في الأخبار، رئيس الهيئة العامة للأوقاف العلامة عبد المجيد الحوثي: العلاقة بيننا كأوقاف وبين الباحثين والمفكرين والعلماء لا تقتصر على هذه الجلسات، بل أنتم العون لنا في التصحيح والتصويب وتقديم الاقتراحات فيما يصلح وضع الأوقاف. وهناك المزيد والمزيد من الأخبار ربما سنحاول التوقف عندها في لقائنا هذا من اليمن التصدي والتحدي. رافقونا.
لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
بذهنكم بحصاركم بنموت جوع، أو قصفكم يجبرنا على الذل والخضوع؟ طريقنا سمحة ولا منها رجوع، وتقال هلكم خير قايد في اليمن؟ في اليمن؟ في اليمن؟ هذا غير وارد
في اليمن، هذا غير وارد.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي. قضية الدعوات في تمديد الهدنة مستمع الكريم، ونحن نبحث في هذا اللقاء هذه الدعوات لم تأتي من فراغ. أولا، قضية وجود الهدنة في هذه الأجواء وقبول الجانب السعودي والإماراتي من خلفهما طبعا الأمريكي والصهيوني في قضية قبول هكذا هدنة، تأتي في سياق تعب تحالف العدوان، بل كذلك استنزافه ماديا عسكريا سياسيا. بالمجمل نتحدث عن تمزق العباءة الإسلامية التي كان يتدثر بها تحالف العدوان، بالإضافة إلى الخسائر المادية، الخسائر المالية الاقتصادية، بالإضافة إلى البعد العسكري أيضا والسياسي في هزائم متوالية ومتتالية مني بها منذ سنوات ولا زال يمنى بها حتى هذه اللحظة. أتت الهدنة كما يقول بعض المراقبين في اليمن لتكون المتنفس لهذا العدوان وكذلك المرتزقة بعد هزائمهم التي منيوا بها خلال السنوات الماضية. وهنا طيب، وهنا أود أن أتوقف مع مساهمة تصلنا في هذه اللحظات، مشاركة الأخ عبد الناصر معنا من اليمن. أخي عبد الناصر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم بعد طهران.
حياكم الله.
ما يتطلبه العدوان وما يحاك من مؤامرات في تمديد الهدنة ومن خلال في إطار عملية السلام التي مضت مدة شهرين، إلا أن هذا الخطط والبرامج التي عدها باسم الأمم المتحدة والذي يدورها التحالف هي نعتبرها نحن هي كلها مؤامرات. في حقيقة الأمر هي مؤامرات. نحن أهلا للسلام، نحن نريد السلام، وصنعاء هي سلم لمن سالمها وهي حرب لمن حاربها، ونحن دعاة السلام. ليس ننتظر السلام من أمريكا أو من الأمم المتحدة، لكن نحن نرى أن هذه الهدنة التي يريدونها هي مجرد إعداد وتجهيز وترتيب أوراقهم وترتيب صفوفهم من أجل قيام بعمليات عسكرية، لكن مضمون هذه الهدنات لم تطبق، بل أنها مزيفة. حقيقة أنها مزيفة، لم توفى بشروطها. نحن الشهرين الأولين لم مثلا مطار صنعاء لم تمضي من خلال الشهرين إلا رحلة واحدة. هذا تآمر على الهدنة، أيضا هذا إحاكات على ما أشرط عليه وما تم الاتفاق عليه. نحن نعتبر كل هذه المؤامرات هي زيف، لكن نحن دعاة سلام. وهذه الهدنة نحن أيضا نؤكد عليها أنها هي إن شاء الله هي كشف أقنعة للعالم بأن هذه مجرد مؤامرات، معرفة العالم أيضا بالمرتزقة. حتى وإن قاموا بعملية عسكرية نحن جاهزون في الميدان، هناك رجال جاهزون. الشعب اليمني صحيح يعني فهم الإشكالية، فهم الحرب اليوم حتى في المناطق المحتلة في مأرب في الجنوب كلهم يفهمون التآمر الأمريكي الإسرائيلي السعودي في احتلال الأوطان، في تدمير في أهداف يعني سيطرت على مناطق على جزر. اليوم أهداف السعودية أوضحت للعالم أنها سيطر على حضرموت وعلى منشآت حضرموت وعلى النفط في حضرموت، وتحتاج أنها في الأيام هذا أنها تعودها إلى حضنها. هذه أهداف السعودية وتمرير الأنبوب. ولكن الهدنة، نحن الهدنة نعتبرها أنها جرى مؤامرات ليس لها منطقية، ليس هناك عدالة، وأيضا الأمم المتحدة هي راعية الراعية، هي من ساعي في المؤامرة، هي من ترضخك للريال السعودي، هي من رضخك للمؤامرات وأيضا للتوجيهات الأمريكية والإسرائيلية في سياسة تدبير المعركة في اليمن والحل في اليمن.
شكرا جزيلا أخي عبد الناصر من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ العزيز والفاضل أبو مختار الأزدي من اليمن كتب يقول بعد السلام والتحية لكم، والسلام ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا يرسل إلينا أكثر من مساهمة ومشاركة. كل سلامي للمحبين للضيوف المستمعين. وبعد قصيدة بعنوان رسالة المرابطين من جبهة العز حيث النصر يا شعري. أرسل رسالة من الأعماق مليانة هدي لقائد مسيرتنا ألف شكري من جيش الأنصار في الميدان والجانة واشرح للوضع دي في المعركة يجري في كل جبهة لديه رجال طعانة ذكر القوي ما يفارق عقلي وفكري والنصر منه علينا هل كم زانة إلى آخر القصيدة. شكري للأخ أبو مختار الأزدي الذي لا إنسان دائما من مساهماته ومشاركاته في لقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي. الأخ أبو محمد كتب يقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أبا محمد، لقد انقضت تلك السنوات أخي أحمد ولازلنا ننتصر وسننتصر إلى الأبد بإذن الله تعالى، وهذه الهدنة بقيت أم لم تبقى فإننا منتصرون على تحالف العدوان. وشكرا لكم، حياك الله بياك الكريم والفاضل، وشكرا على التواصل الرائع معنا. بالعودة إلى دعوات تمديد الهدنة وصمود الشعب اليماني، واحدة من النقاط التي يجب التوقف عندها قضية صمود الشعب اليماني بوجه تحالف العدوان. في هذه اللحظات يلتحق بنا الكاتب والصحفي اليماني الدكتور يوسف الحاضري. دكتور السلام عليكم.
السلام الله عليكم جميعا وجميع مستمعينكم الكرام.
حياكم الله وبياكم. كيف تقرؤون الأصوات التي تنادي بتمديد هذه الهدنة؟ بالمقابل هناك أصوات تقول بأن الجانب الآخر لم يحترمها فلا يمكن تمديد الهدنة معه. في كلتا الحالتين هناك نقاش حول هذين الرؤيتين. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله المطهرين. بطبيعة الحال لا يحدث تماما. ما هي الأسباب والأمور التي أدت إلى أن تنشأ هذه الهدنة قبل رمضان، وهي ليست تحركات الأمم المتحدة وليست إنسانيتها وليست إنسانية دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي ولا شيء من هذا القبيل على الإطلاق، وإنما ذلك جاء نتيجة الضربات الموجعة التي تلقتها السعودية خاصة في منشآتها النفطية، وأدى ذلك إلى أن تخضع للدخول في هدنة عن يد وهم صاغرون كما هو واضح، لأن اليمن يعيش في حالة إنسانية منذ 7 أعوام جراء هذا العدوان والحصار، والذي سعت له أمريكا والسعودية بأن يكون الشعب اليمني في أقصى احتياجه وفكره من خلال نقل البنك من صنعاء إلى عدن، من خلال قطع الرواتب، من خلال القصف المباشر لكل شيء، من خلال إغلاق مطار صنعاء وميناء الحديدة وغيرها، الكل يعرف ذلك جميعا. ما يعني ذلك على أنها جاءت هذه الهدنة كسعي من دول تحالف العدوان للهروب من القادم الموجع، خاصة في ظل الأحداث التي تعيشها العالم وعلى رأسها ما يحصل في روسيا وأوكرانيا في هذا الجانب. لذلك نحن قبلنا بهذه الهدنة رغم أنها لا تلبي ولا 1% من طموحات الشعب اليمني، ودخلنا فيها على أمل أن تكون مقدمة لحل سلمي شامل كامل، لأننا في الأول والأخير دعاة سلام ولسنا دعاة استسلام.
أكيد.
وهذا أيضا ما رجعني وذكرني بأحداث الحرب العراقية العالمية على إيران في ثمانينات القرن الماضي، عندما دخل الإمام الخميني صلوات الله عليه في بادي الأمر في هدنة مع الجانب العراقي، ومع ذلك كانت النتائج فيما بعد كما هو الآن، يعني عبارة عن إعادة ترتيب أوراق لكي يواصلوا عدوانهم على الشعب الإيراني، وهذا ما يعيشه أيضا الشعب اليمني في هذه الفترة. لذلك نحن نتكلم اليوم بعد مرور أكثر من 45 يوما من أصل 60 يوما من الهدنة، لأن هناك لم يتم تنفيذ من الهدنة إلا 16%، أي أن هناك 84% لم يتم تنفيذها. طائرتين من أصل 12 طائرة حتى هذه اللحظة فقط التي دخلت مطار صنعاء، 12 سفينة نفطية من أصل 18 سفينة نفطية فقط التي دخلت حتى هذه اللحظة. الجانب العسكري هناك آلاف من الاختراقات للجانب العسكري عبر الطيران المسير وعبر الاستحداث وعبر التجسسي وغيرها من الأعمال، وعبر القتل في الحدود وعلى رأسها في حدود الصعدة السعودية، وكل يوم هناك جرائم تحدث عبر القوات الحدود، يعني حرس الحدود السعودي عبر للشعب اليمني. إذن نحن عندما نتكلم عن الهدنة يجب علينا أن نتكلم ماذا حصل في الشهرين، لماذا الأمم المتحدة تسعى إلى تمديد الهدنة ولم تسعى إلى تنفيذ الهدنة. لماذا؟ لماذا الأمم المتحدة نامت 45 يوما وهي تشاهد أن هناك لا يوجد هناك أي تنفيذ للهدنة؟ هذه الهدنة نحن في اليمن ندرك تماما على أنها هروب السعودية من المواجهة الحقيقية التي تكتم ظهرها، هي سعي السعودية إلى نقل المعركة إلى الداخل وخروج من الأحداث في اليمن خلال 7 أعوام من الجرائم ومحاولة التملص منها، هي سعيها أيضا إلى إيقاف الجانب العسكري وإبقاء الجانب الإنساني في حالة مأساة كبيرة جدا، لكي تسعى أو ظنا منها أنها سوف تهيج المجتمع بالداخل ضد حكومة صنعاء وضد أنصار الله. نحن ندرك كل ذلك، لذلك سعي الأمم المتحدة هي يجب عليها أولا أن تبين حسن نواياها في الهدنة الحالية لكي نتكلم عن هدنة قادمة بعيدا كل البعد عن تلك المغالطات التي سردتها الأمم المتحدة أو المبعوث الأممي قبل أمس في مجلس الأمن في الجزر المغلقة، وخرج إلى العلن ليتحدث للمؤتمر الصحفي بتلك المغالطات الكبيرة والكثيفة التي لا صحة لمعظمها على الإطلاق.
طيب هنا اسمح لي أن أتوقف معكم قليلا دكتور يوسف، ونحن نبحث في هذا الموضوع تأثيرات تأخر تطبيق بنود الهدنة، بدءا من ميناء الحديدة، مطار صنعاء الدولي، قضية الخروقات التي استمرت طيلة أيام 45 يوم كما تفضلتم من عمر هذه الهدنة، أيام قليلة بقيت وتنتهي الهدنة، لا زالت الخروقات مستمرة، ميناء الحديدة كما تفضلتم جزء يسير جدا من بنود تم تنفيذه 15% 16% أكثر أو أقل، ما جرى خلال الفترة الماضية أثبت القاصي والداني بأن الجانب المعتدي لا يحترم الهدنة ولا يحترم ما يتم التوقيع عليه، والدليل على ذلك ما جرى خلال الفترة الماضية. هل هذا الأمر سيقوي جبهة أولئك الذين يدعون لمقاطعة العدوان، عدم تمديد هذه الهدنة، أم بالعكس، ولماذا من وجهة نظركم؟ طبعا تفضل.
الموضوع تمديد الهدنة هو طرح ومطروح الآن على لجنة خاصة بالأمس رفعت من قبل المجلس السياسي الأعلى إلى هذه لدراستها والرفع إليهم اتخاذ الخطوات القادمة التي اللازمة التي وفقا لها فيبنى عليها، ونحن ندرك كل اتجاه بقيادتنا السياسية وبقيادتنا الثورية الممثلة بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأيضا بقيادتنا التفاوضية برئاسة الأستاذ محمد عبد السلام، والذين أثبتوا خلال 7 أعوام وثلاثة أشهر من هذا العدوان بأنهم يعني رجال حديديون يتحركون وفقا للمعطيات الحديدية القرآنية التي كل الشعب اليمني وثق فيهم، لأنهم بالفعل يعني تخيل نحن نتكلم عن وضع عسكري وضع اقتصادي وضع سياسي، وبفضل الله سبحانه وتعالى كان هناك انتصارات كبيرة على هذه الجوانب أدت اليوم إلى التحدث اليوم الأمم المتحدة وأدوات العدوان على اليمن من الوصول إلى صنعاء واحتلال اليمن إلى الهدنة، يعني وهذه عبارة عن نتائج وثمار ذلك الثقة التي وثق الشعب اليمني بقيادته. لذلك نحن عندما نتكلم عن هذا الجانب نحن نطرح من وجهة نظرنا السياسية، نطرح من وجهة نظره الإعلامية، من وجهة نظره الشعب الناشطون يتكلمون من وجهة نظرهم، ولكننا في الأول والأخير مسلمون تسليم مطلق لقيادتنا الثورية ولوسط المفاوض في هذا الجانب في اتخاذهم لأي قرارات، هم يدركون تماما تبعات أي قرار يتخذونه على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى المعيشي والإنساني في كل الجوانب، وهم من الشعب ولن يخذل الشعب على الإطلاق، لن يقوموا بأي قرار على الإطلاق وفقا لأهداف شخصية وإنما لأهداف الشعب. ورؤيتي أنا كناطق كمتحدث عفوا كمتحدث سياسي وإعلامي في هذا الجانب لأنهم لن يقبلوا على الإطلاق تنفيذ الهدنة ما لم يكن هناك تنفيذ أول للهدنة الحالية، ثم بعد ذلك إدخال الجانب الإنساني بشكل كبير جدا ويأتي على رأسها الرواتب التي انقطعت عن الشعب اليمني منذ 6 أعوام، وأيضا توحيد البنك وإعادة ما ينهب من ثروات اليمن من نفط ومن غاز اليمن إلى البنك، سواء البنك اليمني يعني بشكل عام يعني البنك صنعاء ويعني وغيرها من تلك الأطروحات، لأن غير هذه الشروط وغير هذه التحركات هم يدركون تماما لأنها لن تصب إلا في صالح العدوان وأدواته.
حقيقة ونحن أيضا حينما نريد أن نوصل الفكرة إلى من يستمع إلى هذه الندوة نطرح كذلك القادم من الأيام ووجهة نظر التحليل السياسي المحلل اليماني في قضية تمديد الهدنة من عدمه. إذا فشلت الهدنة وعادت الحرب لا سامح الله وعاد العدوان على اليمن، كيف سيكون الموقف؟ هل أنه سيختلف وستكون الضرمات هذه المرة ربما بشكل مكثف أعمق وأكثر إيلاما بما قبل الهدنة، أم أن القوات اليمنية لها برنامج محدد ربما سيفاجئ العالم وسيكون أقوى بكثير حتى من توقعات البعض من وجهة نظركم طبعا دكتور؟
نحن رجال سلم كما نحن رجال حرب للعلم، وهذه شعارنا الدائم، لأننا نتحرك بمنهجية قرآنية وبأعلام الهدى من آل بيت رسول الله، ولسنا من أولئك الذين يتحركون وفق أهوائهم وفق توجهاتهم الشخصية وفق رغباتهم في الدنيا. لذلك نحن عندما نتكلم عن الجانب نتكلم عليه من واقع قرآني ونتكلم قرآنية في هذا الجانب. القرآن يحدثنا عندما نلتزم نحن بالهدنة والآخر ينظر الهدنة ولا يتحرك ويحاول أن يعيد الدسائس، ونحن ندرك تماما من أول يوم أنه يحيف الدسائس ويتحرك تحركات مشبوهة وأن أهدافه ليست إنسانية، لأنه لا يمكن أن تجد إنسانية عند ذلك الذي قتل أطفال اليمن بتلك الوحشية وحاصرنا وأمطر على رؤوسنا مئات إن لم تكن ملايين الصواريخ والجنادل وغيرها من تلك الأمور، لا يمكن له أن يمتلك إنسانية. لذلك نحن أعدينا عدتنا بما يمكن لنا أن نعده وفقا لاستطاعتنا التي أمرنا الله بها، والله تبقينا خيانتك فقد خان الله من جد فأمكن منهم. لذلك ستكون الضربات الجاف في نظري ومن وجهة نظر المجتمع كله أجسى وأكبر وأشد وأكثر تنكيلا للعدوان، خاصة في منابع نفسه في السعودية والإمارات. إن كان هناك تحرك آخر عبر الساحل سيكون له ضربة جاثمة، وأيضا سيكون هناك فتح جديد جدا وفتح واسع خاصة في جبهة المأرب وهي التي تكون هي الأساس وهي الرأس لإعادة ثروات اليمن وإعادة الأراضي اليمنية المنهوبة إلى حضن الوطن. والعدوان يدرك ذلك، خاصة وأمريكا في هذه اللحظة تبحث عن قطرة نفط وفقا للأحداث التي تعيشها سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الأوروبي، ما يحصل بين روسيا وأمريكا بين روسيا وأوكرانيا، وهي دائما ما تسعى إلى أن يزداد مخزون ويعني النفط أو مبيعات النفط السعودي في هذه الفترة. أيضا لا نستبعد أن يكون هناك تحرك على مستوى البحر وعلى مستوى دار المندب، وكل شيء موضوع في خياراتنا القادمة، لأن القادم لن يكون هناك عودة مرة أخرى إلى التفاوض وإلى هدنة، لأننا أعطيناهم الفرصة وهم أثبتوا عدم حسن نواياهم وعدم مصداقيتهم.
طيب بعد ما تفضلتم به وربما الفكرة واضحة في قضية التعامل مع هذه الهدنة، أولا نقول ونثبت هنا بأن الجانب اليماني انطلق من موقع القوة وليس من موقع الضعف في قضية مواجهة هذا العدوان. الموافقة على الهدنة أساسا أتت لتؤكد قوة الجانب اليماني، الصواريخ والمسيرات التي انطلقت لتضرب عمق العدوان استطاعت أن تصيب تلك الأهداف وبدقة متناهية وتوجع الاقتصاد وكذلك الجانب اليماني. كل القبب الفولادية والحديدية والباتريوت والثاد وغيرها لم يستطيعوا أن يوقفوا الصواريخ والمسيرات اليمانية. لذلك نقول نعم أن اليمن ليسوا طلاب حرب إنما طلاب سلام، لكن لا يوجد شيء اسمه في قاموس اليمن استسلام. يتحدث اليمن وأبناء اليمن والقيادة السياسية والعسكرية عن سلام وليس عن استسلام. لذلك نقول أن قضية تمديد الهدنة من عدمها يجب أن يتم النظر إليها والتحليل فيها بشكل واضح وصريح وشفاف وبعيد عن تسييس هذا الملف. بقي الملف الإنساني، والعودة إليكم دكتور يوسف، نختم معكم في قضية الملف الإنساني. هل تعتقد بأن الجانب المعتدي اليوم ربما سيتعامل بشكل مختلف تماما عما كان عليه الحال في الفترة الماضية، خصوصا مع ملف الأسرى وغيرها، فتح مطار صنعاء، الحديدة وغيرها، أم لا سيبقى الحال كما هو عليه من وجهة نظركم؟ طبعا
نعم، هو يبحث ويتحرك في الجانب الإنساني كورقة أخيرة لينتصر أو يبحث عن نصر في اليمن، لأنه عندما أوقف الجانب العسكري هو الآن ينفخ في الجانب الإنساني ليزداد معاناة الإنسان اليمني، وهذا ما كان يهدف إليه المبعوث الأمريكي أول ما عندما تم تعيينه من قبل الرئيس الحالي لأمريكا بايدن. فجاء وطلب إيقاف الجانب العسكري والدخول في مفاوضة الجانب العسكري.
نعم
كما
صحيح.
حصل في حصار العراق وفي حصار كثير من الدول بأنه فقط يريد أن لا تكون هناك أي تحركات عسكرية، خاصة عندما يدرك تماما أن هناك توازن ردع، توازن قوة بين الجانبين فقط. ثم بعد ذلك يقول لك يتفاوض وتفاوض سنين وسنين في موضوع الجانب الإنساني، والناس والشعب اليمني يموت جوعا، يموت حصارا، يموت مرضا، يموت مأساة في هذا الجانب. فيصور الشعب اليمني ضد حكومة صنعاء وضد أنصار الله، ثم بعد ذلك يسعون إلى تحقيق انتصار. هذه معادلة مفتوحة وواضحة ومدركة القيادة في اليمن، لذلك نحن لم نقبلها من قبل ورفضناها واستمرينا في التحرك العسكري، وأيضا لم نقبلها حاليا على الإطلاق، بل ستكون هناك تطورات أكثر في هذا الجانب. فالعدو أساسا لا يتلقيه إنسانية، لم يقبل ولن يقبل أيضا في جوانب الأسرى ولا في جوانب فتح مطار صنعاء إلا إذا كان هناك ضربات موجعة. نحن إن شاء الله سيكون هناك رفض تام لتمديد الهدنة ما لم تكن وفقا يعني حقوقنا. نحن لا نطلب مطالب خارج حقوقنا، نحن نطلب حقوق الشعب اليمني.
صحيح.
فتح مطار صنعاء حق من حقوق الشعب اليمني، فتح الموانئ حق من حقوق الشعب اليمني، رفع الحصار وإعادة ثروات الشعب اليمني إلى أصلها حق من حقوقنا. نحن لا نطلب بحقوق وبثروات السعودية ولا الإمارات، ولا نطلب بشيء آخر. نحن نطلب خروج القوات الغازية من الأراضي اليمنية حق من حقوق الشعب اليمني. إذا عندما نتحرك ضد حقوقنا، الله ناصرنا والله موقفنا. هم فقط يفاوضوننا على حقوقنا، هم يفاوضوننا على حقوقنا، لا يجب أن ينتقل التفاوض على أيضا حقوقهم. لذلك من خلال عدم المنشآت النفطية في السعودية وفي الإمارات، يجب أن يكون هناك أيضا توازن تفاوضي في هذا الجانب لكي نصل في الأخير إلى حل شامل حقيقي سلمي يحفظ لليمن أمنها ومكانتها وحقوقها بعيدا كل البعد عن التدخلات الأجنبية.
بارك الله بكم، شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريم الدكتور يوسف الحاضري الكاتب والصحفي اليماني من اليمن، شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم من المستمعين الكرام،
حياكم الله دكتور. تاريخ واحد
السلام حملنا السلاح ولله ترنا بعزم الأباء، ومن موتنا قد صنعنا الحياة لنرسم للكون نهج الهدى.
حياكم الله سمعينا ولا بحضراتكم إلى هذا اللقاء، ساعتنا تشير فيها إلى 10:49، لازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخ عبد القوي أبو هاشم من اليمن كتب يقول: خلاف كبير بين أعضاء المجلس الرئاسي بسبب إعلان الاحتفال بيوم الوحدة في عدن، قد تدفع بالمجلس لإلغاء مضار الاحتفال والاكتفاء بكلمة متلفزة بصراحة وبدون مجاملة. سيكون يوم 22 مايو يوما مفصليا قد يسجل شهادة وفاة للمجلس الرئاسي الجديد أو المجلس الانتقالي الجنوبي. أخوكم عبد القوي أبو هاشم من اليمن، حياك الله بياك وشكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل. في الحديث حول هذه النقطة بالتحديد وقضية أن تكون هناك نهاية لهذا المجلس، ليس بعيدا أن نشهد نهاية لهذا المجلس وهو الذي ولد ميتا كما يرى الكثير من المحللين، ولد ميتا لأنه لا أساس شرعي ولا قانوني ولا عرفي لهذا المجلس، فكيف له أن يسجل انتصارا أو نصرا أو يؤكد شيئا أو يثبت شيئا على الأرض بعد هزيمة العملاء والمرتزقة خلال السنوات الماضية؟ إذن ربما سيكون يوم 22 مايو يوما مفصليا كما يتفضل الأخ العزيز والفاضل عبد القوي أبو هاشم من اليمن مشكورا، وسنتابع أيضا قضية الاحتفال بها.